تقريبا الدرس.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلعي منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشد أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه؟ فاتبراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منا أنا قتلته. فقال: هل نفحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء معاذ بن عمرو بن الجموح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه يوسف بن ماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده بهذه القصة بتمامها. والماجشون هو يعقوب بن فارسية، وفي هذا الخبر تعظيم الغيرة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية الانتصار له. ولهذا قصد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بين المشركين من تعمد الإساءة له عليه الصلاة والسلام، وهم ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن جموح، على خلاف في تحديد ابن عفراء هل هو معاذ أو معوذ، والصواب أنه معوذ على الصحيح. ولهذا قد اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة متعددة، من أجلها وأهمها هو قصد من أعلن الأذية للإسلام سواء بلسانه أو بسنانه أو بقلمه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الانتصار منه لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأذية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كالأذية له في حياته، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه أو سعيره أو تنقصه أو الاستهزاء به سواء، وذلك أنه في حال حياته وبعد حياته النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يلحقه الأذى بجسده، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فكانت الأذية في حياته كالأذية بعد مماته سواء، وذلك أنه لا يمكن أن يصل إليه أحد فيؤذيه بجسده بعد نزول قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام يجعل حارسا عنده في مبيته في بعض الغزوات، فلما نزلت هذه الآية لم يكن ثمة من يحرسه عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل هو من رؤوس الشرك والكفر، وهو من دعا إلى مواجهة أبي طالب لما أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دعا إلى مهاجرة ومقاتلة ومقاطعة من يصل النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقف معه بنصرة بقول أو بزواج له أو لمن والاه. وقد اجتمع كفار قريش بمكة لما ظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم من أسلم كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام خشي كفار قريش من أن ينتشر أمره عليه الصلاة والسلام محاربة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فرغبوا بقتله عليه الصلاة والسلام، فوقف في وجه من أراد قتله بنو المطلب وبنو هاشم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت قريش على مهاجرتهم ومقاطعتهم لما حالوا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبوا كتابا بينهم وبين بني هاشم وبين بني عبد المطلب وسائر كفار قريش أنهم لا يناكحون ولا يبايعون ولا يحدثون حتى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من تولى كبر ذلك هو أبو جهل عليه لعنة الله، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لما وضعه أبو طالب في شعب عبد المطلب، فبقي على ذلك لا يتعامل معهم بطعام ولا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح. قال بعض المؤرخين أنها سنتين، وقال بعضهم أنها ثلاث، وقال بعضهم بين ذلك، والذي عليه أكثر المؤرخين أنها ثلاث سنين، فكان لا يجبى لهم طعام إلا خفيا. فانتدب جماعة من كفار قريش من غير بني عبد المطلب من غير بني هاشم غيرة وحمية ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، حمية جاهلية. ولما كتب كفار قريش تلك الصحيفة علقوها بأستار الكعبة لكي يراها من يراها، فلا يجدها أحد محادثة لله ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آواه. وقيل أن من كتب ذلك هو منصور بن عكرمة، وقيل أنه قد شلت يده، وقيل أنه النضر بن الحارث الذي قد قتله النبي عليه الصلاة والسلام صبرا حينما أسره ببدر، وقيل أنه طلحة بن أبي طلحة، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم الذي كتب تلك الصحيفة هو منصور بن عكرمة، منصور بن عكرمة. فلما جاء بعض كفار قريش حملتهم الحمية على ما حصل من أذية للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لمن معه من بني عبد المطلب وبني هاشم، جاء بعضهم كهشام ابن عمر، وجاء معه زهير بن أبي أمية، وجماعة جاءوا إلى المطعم بن عدي، فقالوا إن قريش قد آذوا بني عبد المطلب وآذوا بني هاشم، فتآمروا على تمزيق تلك الصحيفة فمزقوها، فقام في وجههم أبو جهل عليه لعنة الله، فقال إنه أمر دبر بليل، فوقع بينهم ما وقع، ثم مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو جهل هو من أعظم من آذى النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق من كفار قريش، حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام فرعون هذه الأمة، كما روى ذلك النسائي في سننه، وكذلك البيهقي من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لما حذفت رأس أبي جهل وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهو هو؟ فقلت: نعم. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد لله شكرا وقال: هذا فرعون أمتي. وقد رواه النسائي من وجه آخر من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى، وقد ضعفه بعض المتأخرين بسبب انقطاع بين أبي عبيدة وبين عبد الله بن مسعود، وليس كذلك، فأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود وإن كان أبوه، وذلك أن أبا عبيدة إنما نشأ وميز بعد وفاة أبيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ويقال أن العلماء لا ينظرون إلى الانقطاع على أنه حلة مطردة، ولكن ينظرون إلى الانقطاع على أنه قرينة على الضار. ومن أعلى هذا الخبر وغيره ممن يرويه أبو عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود بسبب الانقطاع، فإن هذا قول فيه مجازة وفيه مبالغ وفيه تشدد ومخالفة لما عليه الأئمة النقاد. فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود إنما يأخذ حديثه عن أهل بيته أزواج عبد الله بن مسعود، وكذلك عن أصحاب الكبار كالأسود وعلقمة وعبد الأحوص وغيرهم، ويحدث به عن أبي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا يفيدنا إلى قاعدة مهمة في الإعلال، أن ظلم يذكر العلماء من الجرح في الرواة أنه قرائن على التعليل وليس اضطراد وعلامة مطردة في كل راو تنسحب على كل حاجة. فقد يكون يوجد من القرائن ما يدفع هذه القرينة، وحينئذ لا تعتبر علة ويكون الحديث صحيحا كما هنا. ولهذا من ينظر إلى كلام العلماء في ترجمة أبي عبيدة فيجدهم يقولون أن أبا عبيدة لم يسمع عن أبي عبد الله بن مسعود، بعضهم يقول أنه لم يدركه وولد بعد ذلك، ويقال أن هذا مسلم وقضية تاريخية لا علاقة لها بالإعلال والضعف. فالعلماء يذكرون عدم السماع تاريخيا، يعني أنه لم يلقى خشية أن يكون ثمة صيغة في السماع ونحو ذلك، ويعلم أن هواه مغلق. ولكن قد يدفع هذا ما يدفع من القرائن التي هي أقوى من الانقطاع، كأن يكون الرجل يأخذ عمن هو قريب من ذلك من الثقات. في عبد الله بن مسعود قد توفي مبكرا، توفي عام 32 للهجرة، وعليه قال أن هذا الخبر صحيح وإن كان قد جاء من غير ذلك. فأمثل أبي طوق وطريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي جهل هذا فرعون هذه أمة. وفي هذا الحديث من المسائل أيضا جواز مقاتلة الصبية من المسلمين لأئمة الكبر، وأنه لا يلزم من ذلك أن يكون فيه مضراء. ولهذا انتدب إلى قتل أبي جهل صبية من المسلمين، ولعل الله عز وجل أراد بذلك قدرا نكاية بهم وبيانا لضعفه، أن يقتل من أئمة الكبر ويقتله صبية من المسلمين. وهذا فيه من بيان الضعف والعار وكذلك القوة والهزيمة في النفس ما لا يخفى. ولهذا قدر الله عز وجل ذلك، فقتل أبا جهل معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح عليهم رضوان الله تعالى. يذكر بعض المؤرخين كابن إسحاق وكذلك يذكره كابن جرير الطبري وغيرهم أن الذي كان مع معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ وليس معوذ، والذي في الأصول وفي الصحاح والمسانيد أنه معاوذ بن عفراء مع معاذ بن عمرو بن الجموح. وحاول بعضهم ان يجمع ويقول ان معاذ كان موجودا واعان ولكنه لم يطعن، ويذكره بعضهم من باب الاعانه ويؤمن اخر، وبعضهم يقال انه هو من باب الرواة الذي يظهر والله اعلم انه هو، وان الصواب انه معاوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح عليهم رضوان الله تعالى. وفيه كذلك أن الكفر يتفاوتون من جهة وجوب المقاتلة وكذلك من جهة حصول الأجر، فمعوذ ومعاذ قصد أبا جهل، ويلزم من ذلك أنهما تنكب غيره من المشركين فأرادوه بعينه، وذلك لشدة النكاية للمشركين وقوة النصرة لأهل الإسلام. ويظهر هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مسعود برأس أبي جهل. وكذلك أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل قتيلا فله سلب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يوم بدر، وما قاله بعد ذلك مرة أخرى. وعليه استنبط بعض العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه أن هذا تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيانا لحق وجب للقاتل، وهذا من باب التشريع. حكي الإجماع على جواز ذلك، أن يضرب ولي أمر المسلمين جائزة وهدية ومال أو هبة لمن فعل هذه الفعلة للمشركين، وهذا جائز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب. روي عن إمام مالك أن ذلك لا يجوز وهو مكروه، وفي هذا نظر ومخالف لظاهر النص، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كابن قدامة وكذلك ابن حزم الأندلسي والنووي وغيرهم. والصواب الجواز، وعلة الإمام مالك عليه رحمة الله قال أن في هذا فتح في النية، وكأنه فعل ذلك لأجل الدنيا، ويقال أن القصد الأولى هو أذية المشركين، لكن يغلب جانب على جانب لمصلحة دنيوية، وذلك أن قتل أبا جهل، قتل أبي جهل عليه لعنة الله، فيه نصرة للمسلمين، ووضع ذلك أي من قتل قتيلا فله سلبه من أجل ارتفاع راية الإسلام، وهذا مما يجوز وضع الأرزاق فيه، وقد حكي الإجماع فيه. ومن قال في خرم الإجماع بما جعل إمام مالك عليه رحمة الله قال أن فيه نظر، ذلك أنه قد جعل إمام مالك ما يوافق فيه الأئمة الأربعة، وهذا الذي عليه عمل عامة السلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ومعوذ كلاكما قتلوا وجعل السلب لي معاذ بن عمرو بن جموح، وذلك أنه قد أثقل فيه، قال بعض المؤرخين وذلك أنه قد رأى في سيفه من الدم ما يكون قد غار في جسده، فيكون في غلبة الظن أنه هو الذي قتل. في هذا يدلنا على قاعدة يذكرها بعض الفقهاء في باب العقود والجنايات، وكذلك في بعض الحدود، أنه يجوز للحاكم أن يأخذ بالأمارات إذا لم يكن تم تبين في أخذ المال وإقامة الحد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى السيفين جعل ذلك بمقام البين، فحرم شخصا وأعطى آخر وجبره بقوله كلاكما قتل، ولكنه جعل المال لمن ظهر من سيفه أنه قد طعنه، وربما يكون ذلك الطعن في غير مقتل وإن غار، ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أمارة ولم تكن ثم تبين، فكان في مقام البينة مع عدمها، وهذا موجود وله نظائر في الشرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالقافة، حكمهم بالمعرفة، وكذلك في إعطاء من فقد شيئا من ماله أنه إذا عرف وكاءها وحفاظها أنه يعطى إياه، مع أنه قد يتشابه الوكاء، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام له، وهذه أمارة وعلامة. وكذلك في حكم عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى عن المرأة التي حملت بأنها ترجم، ويكون ذلك بمقام بين. وكذلك في قصة العرنيين التي تقدم الإشارة إليها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحج لوجوب شاهد الحال، وهو ما حصل بالرعاة من تسليل أعينهم وكذلك قتلهم، من غير ظهور في النص أنهم أقروا أو كان ثم تبينة، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حكمه المعروف بالأمر، وهذا الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين في حال عدم وجود بينة أنه يؤخذ بالأمارة، وهذا معلوم، وقد جاءت في ذلك أقضية كثيرة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم. عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قتل أبا جهل وحلق رأسه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفله سيفه فقط، وذلك أنه قد قضى عليه، وإن كان قد منعه من الكراد حتى برد هو معوذ ابن معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، وحز رأسه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قال بعض العلماء أن في ذلك دليل على جواز تقسيم السلف بين اثنين إذا اشتبهت حالهما، وقال بعضهم أنه بقي مما بقي مما لم يعطه معاذ بن عمرو بن الجموح سيفه فأعطاه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وهذا جائز، وعليه عمل عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهر النص عنه عليه الصلاة والسلام. وإعطاء السلف قد اشترط العلماء له شروطا، وهذا قول الجماهير. الشرط الأول أن يكون المقتول مقاتلا، أن يكون المقتول مقاتلا، ولا يدخل في هذا من قتل من غير مقاتلة كالنساء والصبيان، فإنهم لا سلب فيه، وما كان معهم من متاع وغير ذلك فهو من جملة الغنيمة. الشرط الثاني أن يكون ذلك بقتال ولا يكون بحال إدبار، لا يكون ذلك بحال إدبار. فأما إذا انهزم المشرك وتبع واحد المسلمين فقتله كقتل الأسرى، لأنه ما كان بمواجهة، وذلك أنه لا يستحق السلب من وجه، وذلك أنه أظهر ضعفه واستسلامه فقتل كالأسير، وليس فيه حظوة وقوة بالنسبة لمن قتله، وعليه لا يستحق السلب. واستثنى بعض العلماء إذا أدبر وأراد أو ظهر من أمره كرا، أي أنه سيعود بعد ذلك، أو فر هو وبقي المسلمون والمشركون يتقاتلون ولم يعلم حاله فله سلب، لحال سلمة بن يسوع عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفله لما قتل طليعة الكفار بعد من هزم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القاتل؟ فقالوا سلمة، فقال هو له أجمع، فأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث أن يكون حادثا له، أي للمشرك، سواء قتله أو لم يقتله. وقد اتفق العلماء على أن النفل على أن السلب يكون لمن حبس المشرك لا من قتل، فمن قطع يدي المشرك ورجليه فالسلب له بالاتفاق، وإن كان قد أجهز عليه من كان بعد ذلك، وإن نفله الإمام فلا حرج، أما السلب فالأصل أنه لمن حبس ومنعه من الفراق بظاهر حال فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر مع معاذ بن عمرو الجروح ومعوذ عليهما رضوان الله تعالى. الشرط الرابع أن السلب لا يكون إلا لمن ظهر منه النصرة للإسلام، لا من قتل صدفة وظهر منه التخليل بالمسلمين والتفريط وظهر عليه علامة النفاق فيحرم ذلك، وهذا ظاهر، وهذه الشروط عليها عامة العلماء، وبعضهم قد استثنى بعضها. وفي قوله هنا لا يفارق سواده، يعني شخصه، فإن الرجل حينما يكون بعيدا يسمى يقال سواد فلان، أي ما ظهر منه من غير رؤية لوجه، فإنه في حال الحرب يكون كر وكر وإقبال وإدبار، فلا يرى الإنسان ملامح الإنسان ولكنه يرى سواده. لهذا قال لا يفارق سوادي سواده. وأما الغليلة فهي يدخل فيها السلف ويدخل فيها الأمثال، ولا يدخل فيها الخيل، ويأتي الكلام على هذا بتفصيله بإذن الله. نعم.
صلى الله عنك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما، واللفظ للبخاري.
حديث رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان الثاني عن أنس بن مالك، وذكر بعض الشراح أن هذا من مراسيل أنس، وذلك أنه لم يشهد بدرا، والصواب أنه قد شهد بدرا لما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. قال أنس عليه رضوان الله تعالى: كنت أمنح الماء يوم بدر مع رسول الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه قد شهد بدر، وليس هذا الخبر من رسول الصحابة، وإن كان مراسيل الصحابة حجة باتفاق العلماء خلافا لبعض الظاهرية كابن حزم الأندلسي ومذهب إليه بعض المتكلمين كابن إسحاق الإسرائيلي وغيره الذين قالوا بالإعلال. والصواب أن مراسيل الصحابة صحيحة بالاتفاق، ولم يطعن بذلك أحد من أئمة المعتبرين. وفي هذا الحديث بيان أن عبد الله بن مسعود هو الذي قد أجاز على أبي جهل ونفله النبي عليه الصلاة والسلام شيء كما جاء في بعض الطرق. وأبو جهل لما قتله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى بقيت فيه حمية الجاهلية، وقال: لو قتلني غير. وذلك أن عبد الله بن مسعود كان عبدا راعيا في بني هليل، ويعلم أن الذي قتله قبل عبد الله بن مسعود معاذ بن عمرو الجموح ومعوذ بن عفراء، فقال: لو كان الذي قتلني غير الأكفار، يعني غير الزراع قريش وسائر العرب، تقدح بصاحب المينة والحرثة ومن ذلك الزراعة. فعير معاذ بن عمر ومعوذ أنه من أهل المدينة وأهل المدينة أصحاب زرع، وقال: لو كان قتلني غيرهم. هذا يدل على أن الحمية حينما تستعصي بالإنسان تبقى فيه حتى في آخر حياته، وإن كان على كله. وقد ذكر بعض أهل السير حينما جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إلى أبي جهل، قالوا: وقد ضرب بقدمه وقد سقط على الأرض وهو يدب الناس عنه بسيفه ولا يستطيع الحركة. لما جاء عبد الله بن مسعود فقال: أتعرفني؟ قال: نعم. قال: أنت راعي في هذيل، وهو وجراحه تفع بدمه. فقال عليه لعنة الله: أبلغ محمدا أني اليوم أشد بغضا عليه من أمس. وهذا يدل على أن صاحب الباطل قد يبقى في باطله ويصلب فيه، ولا يدل هذا على قوة فيه أو قوة في حقه، وبقي عاره إلى قيام الساعة، ولقي يصاب بأنه فرعون هذه. كذلك في آية وعلامة وبصيرة لمن أراد أن يستبصر بأن صاحب الباطل في باطنه قد يكون أقوى من صاحب الحق في حقه. فوقد بقي وقاتل وما استرحم وما طلب المداواة وما قال أني أسلمت، بل رغب بأن يكون آخر وصية له تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جهل أبغض عليه أبغض محمد عليه الصلاة والسلام أبغض عند أبي جهل اليوم من أمس، أنه زاد في ذلك أسود. وهذا عليه ينبغي أن يكون أهل الحق أقوى في الحق من أهل الباطل في باطله. كذلك لا ينبغي أن يكون قوة أهل الباطل في باطلهم معول هدم لصروح الإصلاح وصروح أهل الحق في مواجهة أهل الباطل، أو تضعف عزائمهم حينما يرون قوة أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الفساد والطغيان، ربما يلتمس أنهم هؤلاء على الحق وإلا لما صبر، صبر من هو أشد بطلانا منه ويرى الحق بعينه للغير ومحاربة الحق لأجل الحمية حمية الجاهلية، وهم يعلمون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والنفوس مستيقنة للصدق، وهذا يدل على الاستكبار والأنفة مع ظهور الحق وبيانه. وهذا كذلك يدل على جواز نصف أئمة الكبر بألفاظ القبح والتجهيل. لهذا عبد الله بن مسعود قال أنت أبو جهل، وأبو جهل لم تكن معلومة قبل ذلك إلى أنها ذكرت في بدر وكانت بعد ذلك، على خلاف في أول من أطلقها فيه. وقيل كذلك أن فرعون هذه أمة إنما أطلقت في بدر وعرفت بعد ذلك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرعوني وفرعون أمتي وأذيته في أمتي أشد من أذية فرعون في قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا تباشر أهل الإسلام بحصول النكاية والأذية في أهل الشرك، فعبد الله بن مسعود أخذ يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أبي جهل و أتاه بشاهد رأسه. وفيه أيضا جواز التعذيب لأئمة الكفر إذا كان في ذلك مصلح. فعبد الله بن مسعود قد رأى أبا جهل في رمقه الأخير ومع ذلك قد حز رأسه، وما يذكره عن السير أنه لما رأى عبد الله بن مسعود أبا جهل مستلقي وقد قرب من الموت قال وأراد قتله قال ما تظن أني كائن بك؟ قال ساقتلني، قال سأخز رأسك، فقال خزه من هنا يشير إلى كاهن حتى يكون أكثر وأشد هيبة لمن يراه. وهذا من عجيب بصر الإنسان وتكبره وتجبره على الحق وعناده، وهذا قل ما يكون للناس والعياذ بالله. هذا يدل على أن الله عز وجل حينما يضمص بصيرة الإنسان لا فاتح لها ولا منور لهذه البصيرة حينما يختم الله عز وجل على قلبه. كم من الناس يرى الحق أمامه لكن يجد على قلبه غشاوة، فيجد ينصرف لأنه يصرف عن القول الحق واتباعه كما في حال أبي جهل هنا.
وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنى لتركتهم له، رواه البخاري.
الحديث رواه البخاري. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن جبير بن مطعم ابن عدي عن أبيه. و هذا الحديث فيه احترام وتقدير أهل الشرك الذين لم يعادوا وإن كانوا من الحربيين، وذلك أن مطعم بن عدي من المشركين الحربيين وما عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت له يد ومواقف جيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك حمد له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان قد قتل قبل بدر قيل بسبعة أشهر، وقيل أنه قبل ذلك. وذكر بعض أهل السير وقد رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وهذا خاطئ من مرسل سعيد بن جبير قال قتل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ثلاثة صبرا المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاذ وهذا غلط وصوابه أن الذي قتل هو طعيم وليس المطعم وهو أخو المطعم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو والد جبير راوي هذا الخبر جبير بن مطعم بن عدي وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ للمطعم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في موقفين أولهما حينما مزق الصحيفة مع زهير بن أبي أمية ومن معه وإن كان ذلك حمية لكنه لما أطرح النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك وكذلك من مع زهير بن أبي أمية أمه هي عاتكة بنت عبد المطلب وكذلك هشام فإن جدته هي من بنات نوفل وإن كان فعل ذلك حمية لصلته وقربه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من أبي طالب إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك الموقف الثاني حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وخشي من بطش كفار قريش لمكة لجأ إلى المطعم في ذلك حتى قيل أن المطعم قد سلح ثلاثة من غلمانه بالسيوف فيقف عند زوايا الكعبة فينادي بأن محمد صلى الله عليه وسلم بذمة المطعم بن عدي وهذا قد حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال لو كان من المطعم أو لو شفع المطعم كما جاء في المسند ذكر لفظ الشفاعة المطعم في هؤلاء النثنى لوهبتهم له يعني الإصابة وهذا يدل على أن المشرك الحربي الذي لم يعاهد ولم يقاتل قد يحفظ له حق ولا يعني ذلك أنه يقاتل ويبقى العدى على الإخلاق لا وهذا من مكارم الأخلاق التي قد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في الجاهلية وأقرها عليه الصلاة والسلام وكذلك قد قبل الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أبي طالب وذلك لما حماه وهو باقي على شركه شفع فيه ومع أنه ما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جعل بينه وبينه ميثاق لكنه نصره وآواه من المشركين وكذلك المطعم أبو لهب الذي أنزل الله عز وجل في آية تتلى إلى قيام الساعة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت جارية من جواريه تبشره بمولد محمد صلى الله عليه وسلم اعتقها وقيل أنها أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري على غير شرطه أن الله عز وجل شفع نبيه بذلك في أبي لهب فكان يسقى بقدر هذه وهي ما أسفل الإبهام من حفرة بماء في نار جهنم ولهذا قد يقال أن المشركين الذين شفع الله عز وجل في نبيه في النار هم اثنين أبو طالب وأبو لهب مع أن اللعنة بقي إلى قيام الساعة وهذا يدل على أن المشركين وإن كانوا حربيين إذا كان فيهم من لهم مودة أو نصرة أمام مشركين آخرين ونحو ذلك أنه يعامل معه معاملة أخرى وقد يقبل منه الشفاعة إن شفع في أمر ونحو ذلك فإن هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو لهب وإن كان قد أخرج من كان معه بضلاله وتجبره ومحاربة للنبي عليه الصلاة والسلام، قد أنزل الله عز وجل في سورة تتلى إلى قيام الساعة. فبنو عبد المطلب وإن كانوا قريبين من بني عبد شمس وكذلك نوفل بسبب من كان فيهم ممن عاد النبي عليه الصلاة والسلام ممن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، قارنهم الله عز وجل بهؤلاء بآل البيت فكانوا يستحقون من الخمس ما كان لذوي القربى، فإن ما أفاء الله عز وجل مما غنمه النبي عليه الصلاة والسلام لله وللرسول ولذي القربى، ذي القربى هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم، فأدخل الله سبحانه وتعالى بحكم نبيه عليه الصلاة والسلام ممن كان معه عليه الصلاة والسلام ويلتقي معه بأجداده وإن لم يدخل الإسلام بسبب موقفه مع محمد صلى الله عليه وسلم بالمناصرة، وأخرج من عاداه وبقي هذا إلى قيام الساعة، وهو محل اتفاق عند عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
الله عنك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونقفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
حديث رواه البخاري ومسلم من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وهذه السرية هي بعد غزوة الطائف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل من كان في هذه السرية بعيرا بعيرا بعد أن قسم الغنيمة. أولا يقال أن الغنيمة هي ما حصل للمسلمين بعد مقاتلة، والنفل هو في اللغة الزيادة، ومعناه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو الهبة بسبب استحقاق استحقه فئة من المسلمين زاد على المقاتل، إما لقوة بطش أو تحريض المسلمين ونحو ذلك فينفلون. وأما الفيء فالفيء هو ما حصل للمسلمين من غير مقاتل كاستدراج أو استسلم ونحو ذلك، فهذا يسمى فيء، وهذا كل واحد منها لها شروط خاصة. فالغنيمة قسمها الله عز وجل على الأخماس المعروفة، خمس لله ولرسوله، ومعنى ذلك لله ولرسوله أي لمصالح المسلمين، يعطى منها أهل الحاجة ما لا يدخل تحت التقاسيم الأخرى، وتبنى فيها المصالح كالمساجد والدور وغير ذلك. الخمس الثاني لذوي القربى، الخمس الثالث لليتامى، واليتامى هم من لم يبلغوا الحلو، وقال بعض الفقهاء وقال الإمام مالك والشافعي أنه يشترط من نزع وصم اليتيم عمن بلغ أن يكون قد بلغ الرشد مع بلوغ الاحتلام، لكي يملك ماله ويملك أمره. وابن السبيل والمساكين. وأما النفل فهو ما زاد على ذلك، ولا يكون نفل إلا بعد الغنيمة، ولا يكون نفل إلا بعد الغنيمة، لما روى أبو داود في سنن من حديث معن بن يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفل إلا بعد الخمس، يعني بعد التخميس فيكون النفل. وأما الفيء فهو ما حصل للمسلمين من غير مقاتلة كما تقدم. فإذا أراد المسلمون المشركين، فيقال أن المشركين في مثل هذه الحال إن أعلنوا إسلامهم لما علموا بمقدم المسلمين إليه، فيقال أن هؤلاء لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين ولهم أموال مع عصمة دماء. وأما إذا نزل المسلمون بساحتهم وأسلموا بعد ذلك فما في أيديهم من أموال وأراضيهم، فهل تلحق العصمة كافة دمائهم؟ يقال أن دماءهم معصومة بالاتفاق. أما أموالهم وأراضيهم فقد وقع الخلاف فيها عند العلماء، هل تلحق بالفيء أم بالغريم؟ قد نقل اتفاق العلماء وهو عمل الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو قال إن الأربعة كذلك، على أنها تكون من الفيء. وتكون من جملة أوقات المسلمين تصرف على المصالح كالخمس الأول. وروي عن بعض السلف وهو مروي عن بلال أنها تقسم كالغنيمة، وهذا قول في نظر، ولذلك لم يخلى لقول بلال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لما حدثت فتوح الشام. والذي عليه العمل عمل الصحابة ولئما بعد ذلك أنها تكون كجلة الأوقاف ينظر فيها ولي أمر المسلمين. وأما التنفيذ فيقال أنه يقسم زيادة عن الحظوظ التي حصلت للمقاتلين، ولا يكون ذلك إلا بعد التخميس. وفي هذه السرية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل المشركين، هل هي فرع عن جيش يؤويهم ويعزهم إذا خافوا ويؤويهم إذا هربوا، أم هي سرية من المدينة؟ كل ذلك مكتوب، وكل واحد منها لها حكم. يقال أن الفيء إذا كان في سرية قد انبثقت من جيش وكسبت مالا فالمال للجيش الأصل، ولهذه السرية على السواء، وتخصص هذه السرية بالنفل باتفاق العلماء، حكى اتفاق بن عبد البر وغيره. قد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن ينفل تلك السرية المنبثقة من جيش الأصل كلما ما غنمته، وهذا قول لم يوافق عليه، وقيل أنه لم يقل بذلك أحد من السلف إلا إبراهيم النخعي. والصواب أن الغنيمة للكل إلا إذا كانت هذه السرية قد خرجت لوحدها ولم يكن ثمة جيش ينصرها، فإنها حينئذ تكون لها الغنيمة كلها، وقيل أن في ذلك اتفاق أيضا. وأما بالنسبة للغنيمة متى تقسم؟ هل تقسم في دار الحرب أم في دار الإسلام؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنها تقسم في دار الحرب ولنا، وإن أبدلت إلى دار الإسلام فلا حرج، وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وقال الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة إلى أنها تقسم في دار الإسلام، واحتجوا بمرسل مفهوم ما رواه الشافعي قال ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة إلا في دار الإسلام، وهذا مرسل. واستدلوا كذلك بما رواه الشافعي من حديث مقسم عن عبد الله بن مسعود في غنيمة بدر. والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر غنائمه إنما قسمها في دار الحرب، كما في بدر فقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام سيف أبي جهل عبد الله بن مسعود في دار الحرب. كذلك في حنين وكذلك بني مصطلق قسم غنائمهم من المريسية، وكذلك سبي أوطاس قسم النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومه المدينة، وكل هذا يدل على الجواز. وأما إذا كان من جملة ما غنمه المسلمون أسار فالذي عليه جمهور العلماء أن الأمر لولي أمر المسلمين إما منا وإما فدا وإما غفر. المن هو أن يعتقهم بلا مقابل، وهذا جاء وعليه عمل عامة الصحابة، وهو ظاهر في حديث المضعف السابع. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شفع المطعم في هؤلاء اللتنى لقبلت أو لوعدتهم، ما يدل على أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يمن بهؤلاء من غير مقابل أي كذا. وهذا جائز وهو الذي عليه جمهور العلماء، فقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بالأمثال، وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث عائشة المرأة التميمية التي كانت من نصيب عائشة، فقال أطلقيها وأسقيها فإنها من ذرية إسماعيل من غير كذا. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا من، وهذا روى الإمام مالك وعن أبي حنيفة، وكأنه مال إلى النفس مع ظهور الدليل. قال الأوزاعي وأما قول الله جل وعلا فإما منا بعد وإما فداء فهي منسوخة في قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين، وهذا في نظر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر أمره على الفداء والمن حتى في آخر أمره وعمل بذلك الصحابة، فدل على الجواز. وذهب مجاهد إلى أنهم يفدون ولا يقتلون مطلقا، وذهب الحسن إلى أنه لا فداء ولا منبل وقتل. وفي قصة أبي بكر مع عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما شاورهما بأسارى لا فمال أبو بكر فقال هؤلاء من قومنا ومن عشيرتنا فلو مننت عليهما يا رسول الله، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا بل تمكنني من فلان، وكان سيدا لعمر ليقتله، وتمكن علي من عقيل وهو اخوه ليقتله، فان هؤلاء ائمه الكفر، وهذا من قوته عليه رضوان الله تعالى. ثم على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما قال الائمة ما لا يخفى في غزوه بدر. وخلاصه الامر ان الذي عليه الجمهور العلماء ان الامر لولي امر المسلم اما ان يطيقهم بلا فدا واما بفدا واما ان يجعلهم من العبيد والموال، وكل ذلك فعله عليه الصلاه والسلام. والفداء إما أن يكون بالمال كما فدى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أسارى غير بـ400 كما جاء في سنة أبي داود، وإما أن يفديهم بلا مال بشيء مالهم كالحرفة والتعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرى جعل فداءهم أن يعلموا صبيان المسلمين بالمدينة القراءة والكتابة.
الله أكبر. وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمزي قال كتب نجية بن عامر الحروري لابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى منهم. فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في حمقتي ما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يمهديا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم الجتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم الجتم حتى يبلغ ونفى منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنه أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم.
حديث قد رواه لمسلم من الطريق الذي أشار إليه المصنف. ونجد الحروري إنما سأل عبد الله بن عباس فكري عن يجيبه في أيام الفتنة، أيام وقعة ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى، فخشي عن يجيبه فأجابه تعسما خشية أن يكتم علما، وكذلك للبيان حكم الله عز وجل خشية من أن يقع في شيء مما يخالف لسفك الدماء وأخذ الأموال وإلى أخبره بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل. سأل النبي عليه السلام عبد الله بن عباس أسئلة، فاستنكف عبد الله بن عباس أن يجيبه قيل لسببين. السبب الأول أن يسأل عبد الله بن عباس إلى رأي الحروري وهم الخوارج. الأمر الثاني خشة أن يسب لعبد الله بن عباس من قوله ما لم يقل، فيأخذون من قوله ما يريدون، ولكن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أجاب تأثر خشة أن يكتم شيئا من العلم فأجاب، وسأله عن العبد والمرأة إذا قاتلوا مع المسلمين فهل لهم شيئا في الغنيمة، وهذا نص في المسألة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أن لها المرأة والعبد لهم شيء في العين يقسمون كالرجل إذا قاتل، وهذا القول هو قول الأوزاعي ومروي عن بعض أهل الرأي. القول الثاني قالوا أنه يربخ له ربخا، وهذا هو قول جمهور العلماء للنص. القول الثالث وقال إمام مالك قال لا يربخ له، وهذا الدليل حجة على القولين الذين قالوا بالإسلام وقالوا بعدم الرأس. والمرأة والعبد الأصل فيهما أنهم لا يقاتلون، ولهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يكون لهم شيء من الغنيمة ولا من الثياب، وإنما يذبح لهم ضبح كحال النفس فيعطون، وذلك أن المرأة لا تجاوي العبد وإنما تجاوي الجار، والعبد يحمل المتاع ويخدم ويطعم وغير ذلك فهو يمنع عن المقاتل. هذا لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام من الثياب. والعبد قد قيل بأنه يسهم له, قال بذلك الواحد من السلف كالحسن وابن سيرين والأوزاعي وغيره, وهو خلاف الصواب. وأما اليسم وقد تقدم الكلام عليه والإشارة إليه في مواضع عدة وخلاف العلماء فيه, الذي قد ذهب إليه الإمام مالك والشافعي إلى أن اليسم لا يلزم من الشخص حتى يضيفنا علامات البلوغ رشدا, ولهذا أشار إلى الرشد هنا. وقال بعضهم حتى يبلغ 25, هذا قال أبي حنيفة. وقال بعضهم أن الرشد لا يتعلق بالسن, وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأما قتل النساء والصبيان فتقدم الإشارة إليه وأنه لا يجوز إلا إذا قاتل, إذا قاتل بالاتفاق فإنهم يقتلون. وفي قوله في قتل الولدان إن تعلم ما علم صاحب موسى, وذلك أن صاحب موسى قد قتل الغلام. والحروري حينما سأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن قتل الولدان مستدلا في ظاهر أمره, فلما سألوا عبد الله بن عباس استدلالا بقصة صاحب موسى لما قتل الغلام, فقال إلا إذا إن كنت تعلم ما يعلمه صاحب موسى. وصاحب موسى لديه علم من الله أن هذا سينشأ على الكفر وسيؤذي والديه, فأذن الله عز وجل بقتله. وهذا من جملة الإلهام والوحي, فكأن عبد الله بن عباس منعهم من ذلك واستدرك عليه إن كنت تستدل بقصة صاحب موسى لما قتل الغلام, فإن كان لديك من العلم تعلم أنه سيبقى على الكفر بعد بلوغه فاقتله. وكأنه يريد إغلاق هذا الباب عليه في الحرورية قد وقعوا في قتل الصبيان ومن عصم دمه من النساء وغيرهم, فأجابه عبد الله بن عباس بما علمه من الوحي.
الله عنك. وعن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
هذا حق أن يقدم في أول الباب في بيان فضل الجهاد والغزو, فالغدوة هي الذهاب والروحة هي الإياب. خير من الدنيا وما فيها بيانا لعظم الأجر والثواب في الغزو, وقوله في سبيل الله أصل ما الأصل في الصراط في سبيل الله أن هذه النجاح, وحمل أحدهم على الأعم وهو قول ابن جوزي سواه أن مراد سبيل الله ما هو أحم من ذلك. فكل من غدا في سبيل الله سواء في دعاية الإنسان وصلة الأرحام أنا خير من الدنيا ما فيها, وهذا محتمل أيضا. فإذا كان كذلك فهو في باب الجهاد من باب أول.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء, فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه.
حديث رواه البخاري ومسلم في نافع عن عبد الله بن عمر, وفيه تحريم الغدر والخيانة والخداع بعد العهد والميثاق, وفيه تأكيدا على وجوب أن يلتزم المسلمون بالعهود والمواثيق والعقود التي يفعلها ولي الأمر مع المشركين, فيجب الوفاء بها, ومن خان وغدر له لواء يرفع يوم القيامة. هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه أنه يجب الوفاء بالعهود والمواعيد فلا تنفع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل بني قريظة لما نقضوا العهد والميثاق نقض النبي عليه الصلاة والسلام عنه, وهل ينقض الواحد عهد الأمة والجماعة يقال لا ينقضي إلا إذا كان من أهل الرأي أو كان يملك أولئك الجماعة حبسه ولم يحبسوه، فإنه بذلك ينقض العهد. والعهود والمواثيق هي في السابق كانت تدون وتكتب ويجتمع الناس عليها، وقد تعرف بذلك أيضا عرفا كما في الأعصار المتأخرة ويسمى بالعهود والمواثيق الدولية مما لا يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فالأصل أنه يجب فيها الوفاء ويحرم النقض، ومن نقض شيئا بعد الوفاء فهو غادر له لواء يلقى يوم القيامة يقال هذه غادرة فلان بن فلان. في هذا الحديث دليل على أن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم ولا بأمهاتهم، لهذا ترجم البخاري عليه بقوله باب ما يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة. وأما ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسنوا أسماءكم وأسماء آبائكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة فمنكم. قد جاء عند الطبراني وغيره أنهم يدعون بأمهاتهم وهو ضعيف بل منكم، وأراد البخاري بإخراج هذا الخبر وإرادة الترجمة إعلان لذلك الحديث وأنهم يدعون بآبائهم، وهذا هو الأصل. وفيه كذلك أن الجزاء من جنس العمل، أنه في حال مظنة الأمان يوم القيامة تظهر غدرته للناس عام، الغدرة والخيانة تكون سرا فيجازى بردها وتلحقه الفضيحة والعار والعيال بالله.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
يقول يقول يا أستاذ عن نجد يقول الحموي يقول والنجود عدة، نجد اليمن ونجد تهامة ونجد العراق ونجد اليمامة، وهي نجد اليمن هذا هو الضاح. يقول ما الفرق بين الحديث الذي يرسله التابعي والذي يرسله الصحابي؟ فقشاسة، وذلك أن التابعي قد يروي عن تابعي فيسقط الصحابي بخلاف الصحابي، فإن بالجملة لا يسقط إلا صحابي مثله، ويوجد بعض الصحابة ما يروي عن تابعي، هذا مدرى قد أفرد الحافظ حجر في رسالة. يقول هل يعلم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الاستجارة بالمشركين من المشركين؟ نعم يجوز أن يستجير المسلم من مشرك بمشرك إذا لم يكن ثم من يسوع من أهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجار بالمطعم بن عدي بمكة ولم يكن هناك من ينصره. هذه أسئلة مكرورة تكلمنا عليها في مسألة قتل النساء في الغارة ونحو ذلك، لا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا عند الحاجة باستعانة بالكفار، تكلمنا عليها في الدرس الماضي. تعذيب الأسرى لا يجوز
محرم.
نعم كيف؟ لا تختلف عنها، ما في استعانة فيها، طلب عصمة للدم، عصمة للدم والمال، إنسان يعصم دمه وماله ويحميه، هي كالاستجارة، كالإجارة، وأجل الإنسان من يحمي ماله ونحو ذلك تجوز المشرك لا بأس. الاستعانة يعني أن هذه نوع من الاستعانة ما يقع، هذه ليست من الاستعانة، الاستعانة بالمشركين لا. يقول لقد قويتم حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجد لها دينها. الحديث في إسناده عبد الرحمن بن شريح، تارة يرسله وتارة يصله، وهو من مسند أبي هريرة، و الحديث لا بأس بإسناده موصولا والصواب الوصف وليس الإرسال، والكلام عليه يقول صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.